على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس الفقه ما زلنا نتابع أحكام الزكاة، وبعد أن انتهينا من الحديث عن مصادر الزكاة تكلمنا في الدرس الماضي عن صرف الزكاة في وجوه القرب ومن الذي يقوم بتوزيع الزكاة وجواز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الشرعي، ونكمل الليلة بمشيئة الله تعالى من أحكام الزكاة. إسقاط الدين عن الزكاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي، ففي هذه المسألة وجهان: أصحهما أنه لا يجزئه، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. قالوا: لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا بإقباضها، أي لمستحقيها. بمعنى معنى هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء، لو أن عليك دينا وأنت من المستحقين للزكاة، وهناك غني يريد أن يخرج زكاة ماله وأنت عليك دين له، أنت عليك دين لهذا الغني وهو يريد أن يخرج زكاة ماله، هل يجوز له أن يسقط عنك هذا الدين ويحتسبه من مال الزكاة؟ جمهور العلماء: لا يجزئ، لأن الزكاة لا تؤدى إلا بالإقباض أي بالإعطاء لمستحقيها، وهذه المسألة بمعنى لو أنني رجل عندي مال أريد أن أخرج زكاة المال في شهر رمضان مثلا، وبعض الناس مستلفين مني من الفقراء بعض الأموال، هذا عنده 100 وهذا عنده 200 وهذا عنده 500 فقراء، هل يجوز لي أن أحتسب هذا المال الذي عند الفقراء من زكاة المال التي سأطلبها في رمضان وأقول لهم اجعلوا الدين الذي عليكم لي هذا من الزكاة فلا تردوه إلي؟ ولو إن علي مثلا زكاة أموال 1000 جنيه في أموالي اللي موجودة عندي، ولي ديون عند هؤلاء 500، هل أخصم 500 من 1000 يصير علي من الزكاة 500 فقط؟ هذا لا يجزئ، إنما إذا أخرجت زكاة مالك لهؤلاء الفقراء ونووا أن يأخذوا هذا المال وأن يردوه إليك بالدين الذي عندهم دون سبق اتفاق بينكما فهذا يجزئ، لأن الأصل أن صاحب المال يئل ماله يبذل يعطي وما يخصمش الديون اللي له عند الناس من زكاة المال اللي عنده. لكن ممكن الفقير يأخذ من هذا المال الذي هو من زكاتك ثم يرده إليك بصفة الدين الذي عنده دون سبق اتفاق، دون أن تتفق معه أن تقول أنا أعطيت من زكاة المال هذا 100 بس بشرط أنت عليك 100 ليا، أول ما هتاخد 100 تردها لي، هذا لا يجوز. لأن الأصل أنك أنت بتعطي الزكاة للفقير تملكه إياها، أصبحت ملكا لك، لا تشترط عليه أن يرد إليك هذا المال مرة ثانية، وإلا فأنت المنتفع، لأن الأصل أن ينتفع الفقير. الأصل عندك كصاحب المال هو الغرم، يقل مالك تدفع الزكاة، وهذه الصورة بخلاف إذا كان لك دين عند الناس وتريد أن تخرج زكاة المال، هل هذا الدين الذي لي عند الناس هو ملك لي يجوز لي أو يجب علي بمعنى صحيح أن أخرج على هذا الدين زكاة؟ يعني أنا عندي مثلا 100,000، أمتلك 100,000 جنيه، جيت في شهر رمضان لقيت 100,000 جنيه مثلا عليهم مبلغ أخرجه زكاة 1,025، يبقى 100,000 في 25 بكام؟ 2,500، وليا 50,000 بره عند الناس ديون أقرضت الناس هذا المال، هل يجب علي أن أخرج على 100 اللي عندي والـ50 اللي عند الناس؟ الـ50 اللي عند الناس فيها تفصيل، إذا كان هذا الدين الذي لك عند الناس عند مليء أي غني قادر على السداد وقت أن تطلبه، فصار هذا الدين بمثابة ما تمتلكه في يدك، إذا تخرج عليه الزكاة. ولو كان الدين الذي لك عند الآخرين على فقراء أو على مماطل أو مفلس فهذا المال يعتبر في صورة المال المفقود، مال مفقود أنا غير قادر على استرداده، هذا لا أخرج عليه الزكاة إلا إذا قبضت أخرج زكاته عن سنة واحدة، وهذا أصح أقوال أهل العلم وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا من أحكام الزكاة نقل الزكاة إلى بلد أخرى. قال أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة أي زكاة المال إلى من يستحقها أي من المصادر الثمانية التي ذكرت من بلد إلى بلد أخرى، شريطة أن يستغني أهل بلد المزكي عنها. يعني يجوز ان انا اخذ جزء من زكاة مالي انقله مثلا في قرية تانية او في مدينة اخرى للفقراء اللي هناك، هذا باجماع اهل العلم الجواز، شريطة ان تتأكد ان اهل بلدتك قد استغنوا، يعني اخذوا منك زكاة ومن غيرك زكاة ومن غيرك زكاة واصبحوا اغنياء، يعني ميسورين بهذا المال الزكاة، ولا يوجد في أهل بلدتك من يستحق، يجوز لك للفائض عندك من مال الزكاة أن تنقله إلى بلد أخرى لكن الأصل أن يخرج مال الزكاة في البلد التي فيها المال، في البلد التي فيها المال، ده الأصل. يعني بمعنى أنت شغال مثلا في أبو ظبي وكل أموالك بتحولها هنا، يبقى أصبحت أموالك موجودة في مصر، تخرج زكاة هذا المال في البلد التي فيها المال، وهذا بخلاف زكاة الفطر. فزكاة الفطر تجب في البلد التي فيها المزكي، لأنها متعلقة بالفطرة، متعلقة بالأشخاص. أما زكاة المال متعلقة بالأموال، فتخرج في البلد التي فيها المال. أما زكاة الفطر تخرج في البلد التي أنت فيها. بمعنى لو دخل عليك رمضان وانت في دولة من دول الخليج أو من دول أوروبا، ومر عليك رمضان كله وانت هناك وتريد أن تخرج زكاة الفطر، تخرج زكاة الفطر في البلد التي أنت فيها للفقراء، تبحث عن فقراء أهل هذه البلد وتخرج زكاة الفطر إليه. قال: أما إذا لم يستغن قوم المزكي عنها، اللي هم أهل بلدك يا صاحب المال، وقد جاءت الأحاديث المصرحة بأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله ولا تنقل إلى بلد آخر. قال: لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كل بلد، فإذا أبيح نقلها من بلد مع وجود فقراء بها أفضل إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين وعندهم الأموال في بلده. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث معاذ لما أرسله النبي إلى اليمن فقال له: فأخبرهم، أي أخبر أهل اليمن، أن عليهم صدقة، أي زكاة، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء هذا البلد. وعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا. بلد بعيد عن المدينة نزل فيها أبو جحيفة صاحب الرسول يجمع الصدقات، أي زكاة الأموال منها. فلما جمع زكاة المال في هذه البلدة قسمها على فقراء البلد قبل أن يخرج. قال أبو جحيفة: وكنت غلاما يتيما فأعطاني قلوصا، يعني من جملة أموال الزكاة القلوص هو البعير اللي أقل من 6 أشهر. وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني. يقول أمير المؤمنين عمر: أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ووضعناه حيث كنا نضعه، أي وضعناه في البلد الذي أخذناه منها في فقرائه. وقد استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى بعد أن أجمعوا على أنه يجوز نقلها إلى من يستحقها إذا استغنى أهل بلده عنها كما تقدم. إذا هذه المسألة في نقل الزكاة، إذا خلاصة الكلام في هذه المسألة: يجوز نقل زكاة المال إلى أو زكاة الحبوب لو لقيت فقير قريب في بلد أخرى وتريد أن ترسل إليه من زكاة مالك، يجوز، بس بشرط ان يكون اهل البلد قد استكفوا من الزكاة في بلدهم. ثالثا من احكام الزكاة الخطأ في مصرف الزكاة. احنا قلنا بان مصرف الزكاة كام؟ 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 ثمن مصدقات. وذكرنا من يحرم عليهم زكاة المال: كفار والملاحدة وبنو هاشم وبنو المطلب وآل بيت النبي. ومن يجب عليك النفقة عليهم كالأصول والفروع، هؤلاء يحرم إعطاؤهم من الزكاة. طيب إذا أخطأت في وضع زكاة مالك، أي أنك أعطيتها لمن لا يستحق من هؤلاء الذي يحرم عليهم زكاة المال، أعطيتها لغني، أعطيتها لقريب من أصولك أو فروعك ممن يجب النفقة عليك عليهم، وأنت تعلم أن الزكاة لا تصح لهؤلاء، ففي هذه الحالة لا تجزئ. إذا طلعت 500 جنيه يبقى 500 جنيه دول مش محسوبين لزكاة المال، يلزمك أنك تخرجهم تاني. طيب إذا أخرجت الزكاة لمن لا يستحق، أخطأت وأنت تظن أنه يستحق، تظن أن هذا الشخص فقير لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كثير جدا من الناس فقراء وشديد الفقر، لكن لا يسأل ولا يتعرض للسؤال. فإذا أعطيت الغني أو ما لا يستحق، من لا يستحق الزكاة دون أن تعلم، فقد أجزأت عنك، يبقى خلاص سقطت عنك هذه الزكاة. طبعا اختلفت أنظار الفقهاء في مثل هذه المسألة، لكن نحن نتكلم عن الصواب في المسألة. يبقى القسم الأولاني إذا وضعت الزكاة لغير مستحقها وأنت تعلم هذه لا تجزئ بالاتفاق. أما إذا وضعتها في يد من لا يستحقها وأنت لا تعلم أنه لا يستحق، هذه التي فيها الخلاف بين العلماء. أصح أقوال العلماء فيها أنها تجزئ وتسقط عنه. الدليل في صحيح البخاري عن معن بن يزيد قال: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يعني معن بن يزيد يقول بأن أبوه كان عليه مال زكاة، فوكل رجلا من المسلمين يجلس أمام المسجد يعطي هذه الزكاة لمن يستحقها ويعلم بأنه يستحقها، وهذا فيه جواز الوكالة، أن توكل شخصا آخر تستأمنه على مالك أن يقسم الزكاة عنك. طيب إذا أخطأ هذا الرجل وأنت لا تعلم، أجزأت الزكاة عنك، إن هو اللي يتحملها لأنه وكيل مستأمن، هذا الرجل مستأمن. قال معن بن يزيد: فوضعها أبي عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، أي أعطاني إياها لأنني مستحق، الراجل عارف ان انا فقير، اول ما دخلت المسجد اعطاني جزء من المال ده. قال فاتيت ابي بها، انا رجعت الى البيت وقلت بان هناك رجل جالس امام المسجد اعطاني هذا المال من الزكاه، وهو لا يدري ان هذا المال من مال ابيه. فقال ابوه والله ما اياك اردت، اي ما اردت ان يقع هذا المال في يدك لانك ابني ونفقتك واجبه علي، ومن تجب النفقه عليه لا يصح اعطاؤه من الزكاه، لا من الاصول الاب والام وان علا، ولا من الفروع وان نزل. قال فخاصمته الى النبي، يعني وقعت بينه وبين ابيه ايه؟ مرافعه امام المحكمه. وهل يجوز مخاصمه الرجل لابيه اذا كان الامر فيه حق ولا يعتبر هذا من الحقوق؟ وليس هذا من الحقوق في شيء. حصل بينك وبين ابوك اي مشكله، اي نزاع في اي مساله، وبعدين اشتكيت الواحد من اهل الخير، ابويا تعدى على مالي، ابويا تعدى على زوجتي، ابويا فعل، ابويا فعل، وانت محق، لا تقصد بهذا ان تشنع على ابيك ولا ان تؤذيه، لكن تريد ان تعيد الحق الى نصابه. انا ابويا كنت مشيع لي فلوس من بره وانا فبغض له، وخد الفلوس واداها لاخويا. انا شيعت فلوس لابويا بنى بها شقتين، اداني شقه وراح واخد شقه من ده لاخويا. اديت فلوس لابويا شيعتها له، ابو ظبي اشترى حته ارض وراح كاتبها باسمه، والاولاد عايزين يتقسموا فيه. مش كل ده قضايا؟ كلها قضايا. هل يعتبر هذا من العقوق اذا رفعت شانك هذا الى القاضي او رفعت عليه دعوه في المحكمه؟ لا يعتبر هذا من العقوق. اختلف سليمان مع داوود في مسألة، وخالف الابن الأب في هذه المسألة، وما اعتبر الشرع هذه المخالفة نوعا من العقوق. سليمان وداوود لما حكموا في المرأة اللي الذئب أخذ ابنتها، يوم الأب يحكم بإيه؟ حكم بالابن الكبرى في امرأتين، كل امرأة عندها ولد، والظاهر إن الولدين كانوا شبيهين ببعض ومولودين في نفس الوقت، فجاء الذئب فأخذ ولد واحدة منهما، فتنازعتا في الولد الاخر. دي تقول دي ابني والديب خد ابنك، ودي تقول لا ده الولد ده ابني والديب هو اللي خد ابنك. طيب راحوا للاب اللي هو داوود عليه السلام، عرضوا عليه المساله، فقرر بالولد الكبرى. الظاهر عندها لسان وقدرت تتكلم، وطبعا النبي مثله كمثل بني ادم يحكم بما يرى بالبينه الظاهره وبالشهود ليطلع على علم الغيب. خالته الكبيره هم خارجين مرتها على سليمان، فقصتها عليه القصه، خالفه في الحكم، قال خلاص انتم متنازعين في الولد، وكل واحدة منكم بتدعي ان الولد ده ابنها، هاتوا لي 60 اقسمه نصين كله على النص. ففزعت المرأة، قالت لا يرحمك الله انه لها. فهذه المرأة ارادت على الابقاء للولد ولو كان مع غيرها، شفقة عليه، بدلا عن بإيه؟ هذه الأم فقضى لها بولد. فأنت لما تخالف أبوك في الحكم الشرعي مش معناه عقوق، ولما ترفع عليه قضية لإحقاق الحق وإظهار الباطل ليس هذا من العقوق. هذا بخلاف كثير من الناس لما يحصل مشكلة بينه وبين ابنه وكان هو المتعدي الظالم الجاني على الابن، وهم الناس يقول لا بس انا ابوك ما يصحش. لا، اذا كان الاب ظالم يبقى ظالم ولا يعتبر هذا من العقوق على الاطلاق. قال لعن ابن يزيد، فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، أي لك أجر ما نويت أن تخرج زكاة مالك، ولك ما أخذت يا معنى، أي ما أخذت من هذا المال فهو لك. يبقى الوضع الزكاة وضع غير مستحقها وهو لا يعلم أنها سقطت عنه زكاة. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وهو لا يدري. خرج الرجل ببعض المال الذي وجب عليه أن يخرجه من زكاة المال يبحث عن مستحق له، فلقيه رجل فأعطاه هذا المال، وصادف أن هذا الرجل كان سارقا، كان رجل حرام. معلوم أن الإنسان لا يعطي ماله إلا لمن يستحق من أهل الخير. فلما أصبح الناس تحدثوا وقالوا تصدق الليلة على سارق، كل الناس في البلد بدأت تتكلم، لأن اللي سارق الصبح قال ده ليه؟ جالي فلوس. فأصبحت الناس تتكلم. فقال الرجل صاحب المال: اللهم لك الحمد على سارق. اللهم لك الحمد على سارق. وهذا من فضيلة تفويض الأمر إلى الله والتسليم. الحمد لله على سارق، أي الحمد لله أنني خرجت بزكاة مالي لأضعها لمستحق فوقعت في يد غير مستحق وهو سارق، وأنت تعلم يا رب من المستحق وغير المستحق. يبقى فوض الأمر إلى الله، يبقى هذا الأمر ليس لي دخل فيه. ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة. خلاص طالما الصدقة وقعت في يد واحد سارق يبقى مخرج الصدقة ثاني يوم يمكن تقع في يد مستحقها. وفي هذه الجزئية تكرار العمل الصالح ولو تبين لك أنه غير مقبول. لو تبين لك أن العمل غير مقبول برضه تكرر هذا العمل لعله يقبل. تعيد الكرة ولا تقطع العطاء. فقال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد امرأة زانية. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل الحمد لله على زانية، أي الحمد لله أنني خرجت بزكاة مالي لأضعها في يد مستحق فوقعت بإرادة الله في يد امرأة زانية. فرغم الأمر أمر لله والإرادة إرادة الله يبقى التسليم والتفويض. ثم قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. سارق، زانية، غني. الواحد لما يحط الأموال الصدقة بتاعته في إيد واحد من دول يبقى تعبان نفسيا. لكن تفويض الرجل الامر الى الله سبحانه وتعالى ويجعله يرضى بإرادة الله وقضائه فلا يقطع المعروف ولا الخير. وهذا دليل على صحة الإيمان. قال فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية. الحمد لله على سارق وعلى غني. فأتي يعني استفتى هذا الرجل نبي زمانه. ايه الحكايه بالظبط؟ انا كل ما اخرج كل ليله احط فلوس بتاعتي الاقيها راحت فين؟ لقيت واحد مش محتاج او لا يستحقها او ليس اهلا لها. افتيني في هذه المساله. فقيل له اي اوحى الله الى نبي هذا الزمان اما صدقتك على سارق اي وانت لا تدري فلعله ان يستعف عن سرقتك. يبقى اراده الله سبحانه وتعالى. فالخضر لما خرق السفينه وقتل الغلام واقام الجدار. وطبعا موسى اعترض. الظاهر ان ثلاث امور دي كلها ايه؟ ما تستحقش. لكن الخضر يقول وما فعلته عن امري. انا ما صنعت هذا الامر من امري انما الامر من الله سبحانه وتعالى. وخرق السفينه التي يمتلكها الفقراء والمساكين الله له حكمه واراده في ذلك. وقتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم لله حكمه وقد طبع هذا الغلام على الكفر. والجدار كان تحته كنز العتاب كما القصه معروفه في سوره الكهف. فقال له فقيل للرجل اما صدقتك على سارق فلعله ان يستعف عن سرقتك. احيانا الواحد لما يطلع حاجه ولاها راح بعيد يفضل حزان طول عمره. لكن اترك الامر لله. زي ما قال لك ان الناس اللي جت معظم الناس او بعض الناس اللي جم في الخافره الطبيه ما كانش يستحق. ما تنكدش على نفسك. انت غزلت هذا المال لله. والله سبحانه وتعالى له حكمه واراده بان يكون هذا المال في يد فلان. يبقى انت وضعت الطاعه حيث تظن انها في وضعها الصحيح. يبقى خس الاجر والثواب. هذا هو المطلوب. مش المطلوب من العمل الاجر والثواب؟ انت نيت الاجر والثواب. كون الطاعه دي توجهت فين انت مش مسؤول. المهم انك انت حصلت على الاجر. قال واما الزانيه فلعلها ان تستعف به عن زناها اي بهذا المال. واما الغني فلعله ان يعتبر. لانه غني وماشي بالليل يمد ايده. طيب انت غني بتمد ايدك ليه؟ لعله يغزى على ذنبه. يعني اذا كنت غني وبتمد ايدك او في ناس بتعطيك اهو وانت لا تستحق. واما الغني فلعله ان يعتبر فينفق مما اتاه الله عز وجل. يبقى الخطأ في مصرف الزكاة على الوجهين اللذين ذكرناهما. رابعا من أحكام الزكاة إظهار الصدقة. إنك أنت تظهر الصدقة. يعني تخرجها قدام الناس. هل إخراج الصدقة في العلانية أفضل أم إخراج الصدقة في السر أفضل؟ قال يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته سواء كانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن يرائي بصدقته وإخفاؤها أفضل. يبقى يجوز انك انت تظهر بشرط انك انت يكون عندك نوع من الايه؟ من الصدق. وعدم الرياء. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، تبدوها يعني تظهروها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا هنا رب العالمين ذكر الأمرين من إخراج الزكاة وكيفية إخراج الصدقة، أظهر فيه شريطة الصدق والإخلاص وعدم الرياء، هذا جائز، وقد يكون هذا أفضل من الإسراف. وإن تخفوها، وإن لو أنت خفيت الصدقة وأعطتها للفقير سرا أيضا هذا فيه أجر، وقد تكون أفضل من إعطائه علانية. يبقى أحيانا إعطاء الأموال علانية يكون أفضل، وإعطاء المال سرا أحيانا يكون أفضل. يبقى على حسب إيه؟ على حسب الحال الذي أنت تخرج زكاة مالك فيه. إذا كنت تريد أن تظهر شعيرة من شعائر الإسلام كمن يظهر الصلاة في المساجد، الصلاة مشهورة، أو أنت خارج من البيت رايح المسجد تحدث من تمر به أنك ذاهب إلى الصلاة ليتأسى بك، لا للشهرة ولا للرياء. أيضا إذا أردت أن تخرج زكاة مالك ليتأسى بك غيرك، هذا جائز بل هو الأفضل، إذا تأخذ أجر أعظم لأنك صرت أسوة، قدوة في الخير، بس بشرط تأمن على نفسك من الرياء والسمعة، شرط. لما جاء وفد من بني تميم مجتاب لنار يرى عليه الفقر، جاء وفد من بني تميم شكلهم كده لابسين هدوم مقطعه، دخلوا المسجد على النبي عليه الصلاه والسلام وراى النبي في وجوههم الفقر، حزن النبي على هؤلاء القوم مسلمين وفي فراء بمثل هذه الصوره. شوف قلب المسلم يتحرك لاخيه المسلم. النهارده لما مزقوا العالم الاسلامي قطعه قطعه اصبح المسلم ليس عنده من الاحساس باخيه المسلم في دوله اخرى. انا اتصدق لاخواننا في الفقراء، من الفقراء في الصومال، يقول لك يا عم الصومال مين يا عم؟ انا اتصدق لاخواننا المسلمين في فلسطين، يقول لك يا عم ما يروحوا يصرفوا معازيم. ما أصبحتش الرابطة بين المسلم وأخيه المسلم. إنما المؤمنون إخوة، وهذا مثال، مهما كانت بلدته ومهما كان مكانه فهو أخ لك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر على هؤلاء تبعض وجه النبي وقال لأصحاب الجلوس: تصدقوا، أي على إخوانكم الفقراء. محدش من الصحابة قال، قال النبي: تصدقوا، ثلاث مرات ما قام أحد من الصحابة خرج حاجة من جيبه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر، تمعر وكأنك يعني دهنت وشه بالمعر اللي هو الزيت يعني من شدة الغضب. فرأى رجل من الأنصار ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقام فانطلق إلى ناري ثم أتى بصرة كادت يده لا تحملها، فيها مال، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ يا رسول الله هذه، فلما رآه الناس، وهذا الرجل تصدق على الملأ، قام الناس فتصدق رجل من صاع بره، وتصدق رجل من صاع تمره، وتصدق رجل من ثيابه، وتصدق رجل من ماله، حتى اجتمع عند النبي في المسجد كومة من الطعام والسياف، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا. هذا الرجل استعلن بصدقته فتأسى به الناس، فكانت الصدقة في هذه الحالة كانت أولى من الإخفاء. لما يجوز إظهار الصدقة إذا كان يترتب على إظهارها من المصلحة الراجحة، ويجوز الإصرار بها، الإصرار بها مخافة من الرياء والسمعة، ومحافظة على مشاعر الفقير وعدم إيذائه، وتحافظ على مشاعر الفقير. وعندنا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. إذا الرجل أخفى الصدقة من السبع الذين يظلهم الله بالظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل أخفى صدقته يعني أخرجها سرا لدرجة يقول هو أصر بالصدقة حتى لا تعلم اليد الأصر ما أنفقت اليد اليمين. وهذه نفقة اليد الصورة في هذا الموضع وفي هذا الحال أفضل من الاستعلان بها. بإظهار الصدقة أو إخراجها سرا كل على حسب حال المتصدق والمتصدق عليه. وقد قال قتادة: كل مقبول، أي الصدقة الظاهرة والصدقة السرية، إذا كانت النية صالحة، وصدقة السر أفضل. يبقى كده انتهينا من أحكام الزكاة المفروضة. من جملة الزكاة الواجبة زكاة الفطر، لأن الزكاة بتنقسم إلى، أو الصدقة بتنقسم إلى ثلاث أقسام: صدقة واجبة اللي هي الزكاة الواجبة في الأموال على مختلف أنواع الأموال، أموال معدة للنماء وأموال نامية في نفسها كما ذكرنا من قبل، وزكاة الفطر هذه واجبة، وصدقة التطوع المطلقة. هذه أنواع الصدقات الثلاثة. زكاة الزروع هذا من الزكاة الواجبة. هنا الزكاة الواجبة اللي هي الزكاة اللي احنا ذكرناها في الزروع والماشية والذهب والفضة وعروض التجارة، كل هذه الزكاة واجبة، فرض، فرائض، فريضة، تدخل تحت لمد الزكاة. وفي زكاة الفطر اللي بتخرج في نهاية رمضان، هذه واجبة. وهناك صدقة مطلقة حرة على حسب اليسار. يبقى زكاة الفطر أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كما روى الإمام البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما قال، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. إذا زكاة الفطر في رمضان إيه؟ فرض، فرض. إذا هنا زكاة الفطر فرض، زي زكاة الذهب، زي زكاة الزروع، زي زكاة الثمار، زي زكاة النقدين الذهب والفضة، فرض فريضة. كثير من الناس اليوم يضيعوا هذه الفريضة ويقصروا فيها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على حسب الموجود عندك، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحكمة من زكاة الفطر، قال: شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث حتى يخلص صيامه. لو إن الإنسان وقع في شيء من الأخطاء من الرفث واللغو خطأ يقلل من أجل ثواب الصيام، تقوم صدقة الفطر، تقوم الثواب والأجر صدقة الفطر يضيع هذه الذنوب فيخلص لك الأجر في الصيام. وهذا من الحكمة العظيمة لله سبحانه وتعالى. قال: ولتكون عونا للفقراء والمعوذين. يبقى في حكمتين اثنين لزكاة الفطر، كما روى ذلك أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، هذه الحكمة الأولى، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. بدون الحكمتين اللي من أجلها فرضت زكاة الفطر. على من تجب؟ تجب زكاة الفطر على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. إذا تجب زكاة الفطر على من يملك قوت يومه وليلة، آخر يوم من رمضان عنده بيته قوت يكفيه يوم وليلة، يبقى أصبح يجب عليه زكاة الفطر. طب واحد يقول اللي عنده زكاة قوت يوم وليلة ده أصلا فقير، لأن الفقير والمسكين الذي لا يملك قوت العام. لكن إذا ملك هذا الرجل قوت يومه وليلة العيد يبقى عنده فائض عن حاجة اليوم والليلة، عنده فائض عن حتى الحاجة اللي هو هتكفيه في نفس اليوم والليلة. لأن بطبيعة الحال الفقير اللي مثل هذا سيأتيه من زكاة الفطر من الأغنياء، لما هيجمع من زكاة الفطر من الأغنياء هيصير عنده ليلة العيد أموال أو طعام أو غيره ما يكفيه يوم واثنين وثلاثة وعشر وشهر واثنين، يبقى أصبح يجب عليه ولو كان في أصله فقيرا. وده من أجل سد الخلة عن المسلمين جميعا، تجد الغني بيطلع والفقير بيطلع، لأن الفقير ستجد ليلة العيد عنده من الزكاة اللي جمعها من الأغنياء ما يكفيه اليوم والليلة أكثر، يبقى يخرج لمن هو أشد فقرا منه. ثم هنا تعم المنفعة والفائدة. طبعا في ناس كتير جدا بالغالب الفقراء يظن بأنه معناهوش إيش؟ زكاة فطر، يقول لك أنا فقير. من خطأ. وفي ناس كتير جدا يقول لك أنا معليش زكاة فطر لأن أنا راجل ما بزرعش، ما عنديش زراعة، ما عنديش زراعة يعني ما عنديش غلة ولا ذرة ولا رز داخلني من الأرض عشان أطلع. يمكن هذا الرجل من الأغنياء الأثرياء. فزكاة الفطر لا تتعلق بالزراعة على الإطلاق، بل هي متعلقة بما تملك في بيتك عندك في بيتك قوت يومك وليله العيد، يبقى يجب عليك ان تخرج. لكن شويه الرز انا شاريه من الاولاد، يبقى اذا انت تملكه، هذا ملك عندك. سواء امتلكت هذا القوت من الزراعه، سواء امتلكته بالشراء، يبقى اصبح واجب عليك. مقدار زكاة الفطر الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط اللي هو لبن المجفف منزوع الزبد أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. طيب إذا ما كانش الأصناف دي موجودة من القدر، تخرج من الطعام اللي عندك ما يسمى في عرف اهل بلدك طعاما، اللي يسمى طعام اخرج منه. والحديث عند الامام البخاري من حديث ابي سعيد قال: كنا اذا كان فينا رسول الله نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام. كلمة الطعام دي كلمة عامة. قال: وكان طعامنا البر والتمر والشعير. يبقى احنا نيجي النهارده لما نقول نخرج زكاة الفطر صاعا من الطعام، وطعامنا اليوم ايه؟ الرز، خرج من الرز. وطعامنا اليوم المكرونه، خرج من المكرونه. طالما انه طعام قوت يقتات من القوت الذي يقتات، يعني يدخر، يؤكل ويدخر. فاصوليا، لوبيا، عدس، فول، على حسب المتيسر. وإذا وجدت الأفضل للفقير فكان أفضل في الأجر والثواب. طبعا تصرف زكاة الفطر للفقراء كما نص عليه الحديث الذي ذكرناه، وطعمة للمساكين. طبعا وقت زكاة الفطر هذه في آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب لوقت الجواز ووقت فضيلة. وقت فضيلة إخراج زكاة الفطر إنك تخرجها ليلة العيد قبل صلاة العيد من بعد الفجر، هذا الأفضل. ويجوز أن تخرجها قبل العيد بيومين، هذا الأفضل. ومن العلماء من قال يجوز تعديلها من أول الشهر كالإمام أبي حنيفة. يبقى ده مختصر لزكاة الفطر. نقف عند النوع الثالث من أنواع الصدقات، وهو صدقة التطوع. جمهور العلماء على ان زكاة الفطر لا يجزئ فيها القيمة. الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وجماهير الفقهاء الصحابة، وهذا ما كان عليه الصحابة وهو منصوص عن النبي، ان تخرج مما جاء فيه النص. ليه؟ ايه المشكلة في كده؟ هو البواب مش محتاج رز؟ أنا يهمني الامتثال للشارع، الأمر الشرعي. لقد سد الله حاجة الفقير بجميع ما افترض على عباده. وهذا كلام ابن قدامة في كتاب المغني. يعني رب العالمين سد حاجات الفقراء بما افترض على عباده. الفقير محتاج لمال، فسد الله حاجة الفقير من المال بزكاة الأموال، والفقير محتاج إلى طعام، فسد الله حاجة الفقراء من الطعام بالكفارات. وزكاة الفطر من جنس الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة العتق، كفارة الجماع في نهار رمضان. زكاة الفطر دي طعام. يبقى لما نؤدي زكاة المال اكتفى الفقير من المال بزكاة الأموال. ولما نشوف الكفارات اللي هي كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيره، دي طعام لا يجوز لها القيمة، لا يجزي لها القيمة. وزكاة الفطر سدت حاجة الفقير من الطعام والمال. الحكمة العظيمة الجليلة من رب العالمين ان فرض هنا وفرض هنا وفرض هنا وفرض هنا. يبقى الفقير ملوش حاجة واحدة بس، له حاجات متعددة. لما نيجي نقول المدن، طب ما هي المدن عايشة زي القرى. الغني عنده في البيت رز ومكرونة وعدس وفول وفاصوليا زي القرى. والعيش منين؟ والبواب اللي انت بتتكلم عنه والفقير اللي ساكن جنب منه برضه محتاج للرز والفول والعدس والمكرونة. يبقى خربنا. ولا الناس دي بتاكل هوا؟ الناس دي بتاكل نفس الاكل اللي اهل الريف ياكلوه. لكن هي المسائل عدم استشعار الواجب الشرعي. المسألة ايه؟ ما عادتش تهم الناس قوي. خلص الدين والشيء واخلص. انت مش بتخلص، ده عبادة انك انت لازم تؤديها كما امرك الله. لانك ستسأل عنها وستؤجر عليها. ما فيش خلص، حط لك قرشين في جيبك واي واحد فقالي قبلك اديله 20 اديله 50 واخلص. ما تنفعش اخلص. العبادة مش اسمها اخلص ابدا. مش حمل على كتفك عايز تنهيه. ده عبادة تريد أن تؤديها كما أمرك الله المولى سبحانه وتعالى. يعني حتى لو رئيس الجمهورية لو هيدي للعسكري اللي واقف خدمة على الباب عنده يقول له خد ال 50 جنيه دول هات دول 5 كيلو رز واديهم للعيال البوابين اللي أمام منك من الصعايدة، هيعملها. المسألة مش معضلة أوي للدرجة دي. واضح الكلام؟ يعني إذا كانت البنت المتزوجة في بلد أخرى نفقتها واجبة على زوجها، يبقى أبوها ما أصبحش مسؤول منها، أو ما أصبحتش هي مسؤولة من أبوها، مسؤوليتها على الزوج. الزوج فقير، يبقى الأب يعطي هذا الزوج لفقره. هو حر، أنا لا أعطيه عشان يبني البيت، أنا ما أعطيهوش عشان يجوز البنت، أنا ما أعطيهوش عشان يشتري أرض أو يصلح العربية. أنا أعطي الفقير لفقره. لأن مسألة مباني البيت ديت لا حد لها. ملاش حد. أنت معاك 3000 جنيه، ده يا دوبك ال 3000 جنيه دول هتجيب حتتين فشل. وإحنا قلنا أهو مسألة المباني والتجهيز والكلام ده كله لا حد لها. يبقى أنا لما أعطيه على حسب فقره. أعطيه لأنه إيه؟ فقير، مش لأنه هيتجوز البنت ولا إنه هيبني البيت ولا هيصلح العربية. إذا علم بأن البلد ما فيش فيها فقراء حقيقة يحتاجون إلى هذا المال، الناس كلهم إيه؟ ماشي. انت اجبت عن السؤال، انت اجبت عن السؤال نفس الكلام اللي قلناه. اذا سدت حاجه اهل البلده مموال الأغنياء في البلدة يجوز لك أن تخرج زكاة مالك إلى بلد أخر. هذا مجمل الملخص اللي قلناه، واضح؟ لا مش معناها كده، معناها ان الراجل يعني في سرية تامة، يعني يخشى على نفسه الرياء والسمعة، ويخشى ان يجرح احاسيس الفقير، يعني شدة في السرية بس. أما الهيج دخل المعرفة أو عدم المعرفة، يعني في السير بس لدرجة إن هو يعني بيحافظ على نفسه من الرياء والسمعة، ويحافظ على الفقير من إن يجرح أحاسيسه ومشاعره قدام الناس، شدة الكتمان، إخراج الزكاة هي السر. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم حديث ضعيف. اللي هي زكاة الفطر، قلنا الحديث ضعيف. الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعنون العيد، هذا الحديث ضعيف. احنا عندنا وقت زكاة الفطر لها وقتين اثنين، وقت فضيلة ووقت جواز. وقت فضيلة الأفضل، ووقت جواز يعني يجوز ان انا اخرجها في اليوم ده. ايه هو وقت الفضيلة وايه هو وقت الجواز؟ الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وقت الفضيلة انك انت تخرج زكاة الفطر ليلة العيد بعد ما يقول لك بكرة اول يوم في شوال، ولذلك سميت زكاة الفطر من الفطرة، انك بدأت تفطر، انك بدأت ايه؟ تفطر. يبقى كملت صيامك وبدأت تفطر، يبقى ده الأفضل. طب إذا كان من الصعوبة في المكان إنك تخرجها في الليلة دي، ما أنتش فاضي وممكن يحصل أي حاجة وتفوت عليك، يبقى يجوز لك أن تخرجها، وهذا هو الوقت الثاني وقت الجواز، أن تخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين حتى تستطيع أن تصل إلى يد الفقير، وخاصة إذا وكلت بها غيرك. يعني إذا قلت إيه، أنا عندي يا جماعة الخير 10-15 كيلو رز، والناس في المسجد بيلموا الزكاة، طب أنا لو جبت زكاة دي في وقت الفضيلة اللي هو يوم ليلة العيد الفجر، هل هلاقي حد من المسجد يقوم ياخد الزكاة اللي موجودة في المسجد 200-300-400 كيلو ويخرج يوزعها قبل صلاة العيد؟ أحسنت، صعب. يبقى يجوز لي ان انا اخرجها قبلها بيوم او بيومين على ما الناس في المسجد ايه؟ يفيسوها ويظبطوها ويعدوا نفسهم ويخرجوها. واضح الكلام؟ يبقى ده وقت فضيله ووقت ايه؟ جواز. واضح؟ ما دام لسه ما صلناش العيد خلاص. ما دام عزلت الزكاة من بيتك فقد وقعت في موقعها. يعني بمعنى ان انا عندي زكاة الفطر للعيد، ومانيش لاقي حد الذهاب، ومفيش عندي وقت اخرج ادور، ولا الاقي حد اوكله، يبقى اقوم واخد زكاة الفطر من مالي اعزلها في رقم لوحدها بالبيت، اوزن 10-15-20 كيلو رز على حسب اللي علي، واقوم حاططهم في وعايا واقول دول زكاة الفطر واحطهم في رقم. طب لم اجد الفقير المستحق لها الا بعد العيد بيوم او بيومين، انا خرجتها امتى؟ خرجت من ذمتي امتى؟ قبل الوقت اللي هو المنهي عنها فيه، اللي هو قبل خروج الناس لزكاة لصلاة العيد. يبقى هو ايه؟ زكاة الفطر ايه؟ اجزأت عني. لو انا اعطيتها لواحد واحتلت اني خرجها لي، وهذا الرجل ما وجد من يستحقها، او يعني ماطل شويه او راح يمين او شمال ما خرجهاش الا بعد العيد باسبوع، يبقى سقطت عني ولا لم تسقط؟ لما خرجت من مالي. انا خرجت اصلي العيد، لقيت ناس قاعده قدام مصلى العيد قدامها كاس رز. قبل ما اصلي العيد قلت له انا علي 10 كيلو رز، اتفضل دول تمنوا احجزوني في الجنب دي وخرجوا نيابه عني. يبقى سقط زكاه الفطر والمصدقه ما سقطتش. سقط زكاة الفطر. واضح؟ ما دام وكلت وخرج المال من جيبك خلاص. انت ما عندكش طعام في البيت ووكلتني وقلت لي خد ال 100 جنيه اشتري بهم ونص وخرج. خلاص يبقى خرج زكاة الفطر من ايدك. اجزأت. لكن من الاولى انك انت تخرج زكاتك بنفسك. لا تعطيها لوالي ولا تعطيها لوكيل. الا اذا تعذر عليك. يبقى الاصل ان العباده تؤدى بنفسك. ده الاصل عشان تحس بلذه العباده. وتحس بمخالطه الفقير والتعامل معه. وده الاصل. مش تستنكف. الا اذا تعذر عليك يبقى توكل. أو إذا كان الإمام له عمال يجمعون الزكاة ادفعها إليهم. دي حالة تانية. لكن الأصل إنك أنت إيه؟ تؤدي العبادة عن نفسك بنفسك. تسأل السائلة امرأة طلق زوجها البتة ولم تكن أنجبت منه، هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. حديث فاطمة بنت قيس، طلق زوجها البتة وطلبت منه النفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا شكر. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس هذا واضح نص في المسألة. إذا كانت الأخت الأخوي بيحكم عندنا في البلد بحكم أو برأي الإمام مالك بأن المطلقة المبتوتة المطلقة الطلقة الثالثة لها السكنى ويؤدي لها الزوج منزل، هذا لا بأس. لا بأس. يؤدي لها منزل إلى أن تنتهي وقت السكنى له. النفقة شيء والمتعة شيء. الصلاة شيء والمتعة شيء. وطبعا المتعة للمطلقة دي مختلف فيها بين العلماء، هل المتعة دي لمن طلقت ولم يفرض لها صداق؟ أم أن هذه المتعة شاملة لكل امرأة قد طلقت فرض لها صداق أم لم يفرض لها؟ يعني من العلماء من قال بأن المتعة التي يسوقها الزوج إلى زوجته المطلقة هذه لا تجوز إلا في حالة أنه تزوجها ولم يفرض لها صداقة. ممكن الراجل يتزوج واحدة وما يفرضش لها صداقة. زي ما بيحصل النهارده. بيحصل النهارده واحد يروح يكتب كتاب يقعد سنتين كاتب كتاب وما يدخلش. ما هو تزاوج بس ما فرضش حاجة، ما بيحددش مرض، وبعدين يجي يطلق قبل ما يدخل. طب المطلقة دي هتاخد ايه؟ المفروض ان هي لها نص الصداق المتفق عليه، احنا ما اتفقناش. شفت الاشكالات اللي بتدخل في حياة الناس؟ يوم يقول لك هنا المتعة على حسب اليسار والعسر. ومن العلماء من قال بأن المتعة هذه واجبة على كل مطلقة، فرض لها أم لم يفرض. لأن دي نوع يزيد على الواجب لها في مقابل جبر خاطرها المقصود لتلاقيها للمتعة. طبعا مسألة فيها أقوال بين أهل العلم تحتاج إلى نوع من التفصيل برغم الأدلة من القرآن والسنة. خلاص واضح الكلام؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.